بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت الاختيار الحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يتكلم على الأحكام المتعلقة بشرط الوقت، وقد تقدم معنا بيان الأوقات المعتبرة للصلوات الخمس، وبينا أوقات الاختيار والضرورة، ثم بعد ذلك شرع رحمه الله في أحكام قضاء الفوائت، وكان آخر ما بينه أنه يجب على المكلف أن يقضي الفائتة فورا، وذكرنا حجته رحمة الله عليه في الفورية وخلاف العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة. فإذا تقرر أن قضاء الفوائت يجب أن يكون فورا، شرع بعد ذلك في بيان وجوب ترتيب الفائتة، لأن الفوائت تتعلق بها أحكام، منها وجوب القضاء فورا، ومنها وجوب الترتيب بين الفوائت. وذكرنا أن المصنف رحمه الله، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، يميل إلى وجوب الترتيب، وذكرنا أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على ذلك. فإذا ثبت أنه يجب على المكلف أن يقضي الفوائت مرتبة، يرد السؤال: لو أنه نسي ذلك فصلى الصلاة ونسي التي قبلها، هل يجب عليه بعد الفراغ أن يعيد فيرتب من جديد، أن تصح صلاته وتجزيه؟ وجهان لأهل العلم رحمة الله عليهم، منهم من قال: من نسي الترتيب بين الفوائت فإنه يصلي ما نسي ولا يلزمه أن يعيد الترتيب، وهذا القول درج عليه المصنف رحمه الله، واعتمد أصحاب هذا القول على قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قالوا: إن الآية والحديث دل كل منهما على أن الناس لا يؤاخذ، وإذا ثبت أنه غير مؤاخذ فإذا لا نلزمه بإعادة الترتيب. وذهب طائفة من العلماء إلى أن النسيان يوجب سقوط الإثم وتبقى المطالبة بالترتيب على الأصل، وهذا القول أوفق وأقرب للأصول، لأن قاعدة النسيان لا توجب إسقاط الحقوق، وهذا مقرر في الشريعة وقد تكلمنا عليه غير مرة، أن قوله ربنا لا تؤاخذنا متعلق بالذنوب، ومؤاخذة العبد بالخطأ، فقد بينت الآية رفع الإثم، لكن رفع الحق أو سقوط الحق المتعلق بالعبادة أو المعاملة لا يسقط بالنسيان. ألا ترى أن حق المكلف لو قال لك رجل: لي عليك ألف، ثم أنت ناس لها فقلت: ليس لك علي ألف، فحينئذ إذا قلت ليس لك علي ألف بناء على ظنك أنه ليس له عليك شيء أو أنك قد قضيته، فإنه يسقط عنك الإثم لمكان الخطأ والنسيان. لكن لو تذكرت وعلمت أن له حقا، فإنه يجب عليك أن تقضيه حقه، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات والعبادات حق من حقوق الله، وقال: فدين الله أحق أن يقضى. فكما أن النسيان لا يسقط الحقوق الثابتة وإنما يجب خلو الذمة من الإثم والذنب، فإنه حينئذ لا يجب سقوط أصل الحق. بناء على هذا القول قالوا: من نسي وجب عليه أن يعيد الترتيب، وهذا القول أوفق وأقرب، لأن القول بوجوب الترتيب الذي سلكه المصنف أدلته مطلقة، والنسيان يوجب رفع الإثم ولا يوجب رفع المطالبة بحق الترتيب. قالوا ويسقط النسيان إذا خاف فوات وقت الحاضرة وقت الاختيار. تقدم معنا أن من الفرائض ما له وقت اختيار ووقت اضطرار، فلو أن إنسانا نام عن صلاته حتى استغرق نومه فمرت عليه صلاة الظهر وصلاة العصر حتى بقي من وقت العصر على قدر يسير فينتهي وقت الاختيار، قالوا يبدأ بالعصر فيؤديها ثم يقيم للظهر فيصليها. ووجه ذلك أنهم قالوا إننا لو أمرناه بالترتيب لذهب وقت الاختيار للحاضر، ولذلك نقول سقط الترتيب تحصيلا للصلاة الحاضرة، فيؤدي الصلاة الحاضرة في وقتها، لأن القاعدة أنه إذا ازدحمت الفروض، هذه من المسائل المشكلة عند العلماء، إذا ازدحمت الفروض بعضهم يقول يراعى صفة الفرض، قالوا الحاضرة مزدحمة مع التي قبلها، فعندنا صلاة ظهر وعندنا صلاة عصر، إذا قلت له رتب الصلوات بناء على الأصل الشرعي فإن معنى ذلك أنه سيقضي الصلاتين، فتصبح صلاته للظهر موجبة لخروجه من وقت الاختيار إلى الاضطرار قالوا، فبناء على ذلك قالوا إنه يكون في حكم المفوت لوقت الاختيار، فيلزمه حينئذ أن يصلي الحاضرة في وقت الاختيار ثم يصلي الفائتة. وهكذا قالوا لو لم يبق من وقت الفريضة إلا قدر أداءها عن الحاضرة، كأن يستيقظ قبل طلوع الشمس بقدر يصلي فيه الصبح، وكان قد نام عن العشاء والصبح، قالوا فلو أمرناه بصلاة العشاء لفاتت عليه صلاة الصبح، فنأمره بصلاة الصبح حاضرة ثم نقول بعد طلوع الشمس يصلي العشاء الفائتة. وهذا كما قلنا مبني على مسألة ازدحام الفروض، ازدحم معه الفرضان، قالوا إذا ازدحم الفرضان قدم الذي لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه، فإن الذي لا يمكن تداركه هو وقت الصبح، وأما العشاء فإن تداركه لأنه مقضي مقضي سواء صلي في وقت الصبح أو صلي بعد طلوع الشمس. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يصلي العشاء أولا مراعاة لدليل الشرع، قالوا تأخر لعذر وأخرج الصلاة أعني الحاضرة لعذر، إذن يصلي العشاء أولا استنادا إلى أصول الشريعة التي لم تستثني ولم تفرق، فنأمره بصلاة العشاء حتى ولو خرج وقت الفجر، فإذا خرج وقت انتهى من قضاء العشاء أقام وصلى الفجر، لأنه كالشخص الذي قد خرج عليه الوقت. قالوا هذا الوقت اليسير الذي لا يسع إلا للصبح هو حكما بمثابة من استيقظ بعد خروج الوقت، لأنه ملغي بأمر الشرع بالترتيب، وهذا القول من ناحية الأصول أوفق. لكن هناك مخرج لطيف لبعض العلماء، قال أستحب له أن يصلي الفجر إدراكا للوقت ثم يقيم فيصلي العشاء ويعيد الفجر احتياطا، قال يكون بهذا قد احتاط لأمره لأنه سيكون قاضي قاضي، فإن كان في القدر المتسع اليسير هذا فضل يكون قد أدركه بالصلاة الأولى، وإن لم يكن له فضل يكون قد استبرأ ذمته بالاحتياط لواجب الشرع. نعم.
ومنها ستر العورة.
يقول رحمه الله ومن شروط الصلاة التي يلزم بها المكلف لصحتها ستر العورة. الستر هو التغطية، تقول سترت الشيء إذا غطيته، والعورة أصلها من العور وهو النقص، وقولهم ستر العورة أي تغطيتها، لكن المراد بالعورة هنا في إطلاق العلماء رحمة الله عليهم منهم من يقول القبل والدبر وهذا على الأصل، ومنهم من يقول القبل والدبر وما أمر بستره، لأن المرأة يؤمر بستر ما عدا القبل والدبر خاصة مع الأجانب. هذا بالنسبة لحقيقة العورة. ستر العورة أي تغطيتها وهذا الشرط أمر الله به في كتابه المبين، وكذلك في هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وأجمعت الأمة على أنه لازم وواجب، لكن حكي عن مالك أنه يراه مستحبا ولا يراه واجبا، والصحيح وجوبه. أما دليل وجوب ستر العورة للصلاة فقول الحق تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله أمر المكلف أن يأخذ الزينة عند كل مسجد، والمراد عند كل مسجد أي عند كل صلاة، فيكون قوله خذوا أمر، والأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه ولا صارف له هنا. كذلك أمر عليه الصلاة والسلام بستر العورة وهدي صلوات الله وسلامه عليه فيها، حتى نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ستر عورته وأمر بستر العورة في أحاديث، منها قوله حديث بهز بن حكيم رضي الله عنه عند أبي داود قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، إذا دخل أرأيت لو دخل بعضنا في بعض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك. ثم لما قال له: يا رسول الله، أرأيت لو كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. ولذلك ورد: إن معكم من لا يفارقونكم فاستحيوهم، وهم الكرام الكاتبون. وكذلك في حديث أم سلمة، والصحيح وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة المرأة في درع وخمار قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين. وكذلك حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغطي عورة، أن يغطي فخذه. وحديث جرهد وحديث بهز بن حكيم فيهما كلام، وإن كان بعض أهل العلم يمين إلى التحسين بمجموع طرق هذه الأحاديث. أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب ستر العورة للصلاة، وأن المكلف لو صلى الصلاة وهو كاشف عن عورته وقادر على سترها أن صلاته غير صحيحة، إلا ما قلنا من رواية، وإن كان البعض ضعف عن مالك رحمه الله أنه يستحب ولا يوجب. وأما من ناحية أحكام ستر العورة فإنها تعتبر من يعتبر ستر العورة من الشروط التي تتعلق بصحة الصلاة، لأن الشروط قدمنا منها ما يتعلق بالوجوب ومنها ما يتعلق بالصحة. وشرط الصحة كما هو معلوم فقده يوجب الحكم بعدم صحة الصلاة، وبناء على ذلك لا يحكم بصحة صلاة المكلف إلا إذا حصل هذا الشرط. ومن عادة العلماء رحمة الله عليهم أن يتكلموا على ستر العورة فيقرروا وجوبها، ثم يقرر الضابط المعتبر لستر العورة، ثم يتكلم العلماء بعد ذلك على المسائل المستثناة وأحكام الضرورة كالعراة الذين لا يجدون ما يسرون به عوراتهم ونحوهم من الأحكام المتعلقة بالاستثناءات. والمصنف رحمه الله رعى ذلك في كلامه على الشروط هنا، فقال رحمة الله عليه:
فيجب بما لا يصف بشرتها.
الفاء للتفريع بعد أن قال لك: ومنها أي من شروط صحة الصلاة ستر العورة. فيجب أي فيلزم المكلف بسترها، والواجب يتفرع منه الحكم أن من صلى عاريا يحكم بإثمه أولا، إذا كان مختارا دون اضطرار يحكم بإثمه أولا، وثانيا بعدم صحة صلاته. فالتعبير بالوجوب يتفرع منه الحكم بالإثم عند الترك في الاختيار، وزيادة شرطية الصحة يتعلق بها الحكم بالمطالبة بإعادة الصلاة. فيجب
بما لا يصف بشرتها،
فيجب على المكلف أن يستر العورة بما لا يصف بشرتها. العورة سترها على حالتين: إما أن يكون ساترا مانعا من رؤية لون البشرة فهذا لا إشكال في إجزائه واعتباره كالثوب الثخين، وإما أن يكون الساتر رقيقا يشف ما تحته فهذا يقول العلماء وجوده وعدمه على حد سواء. إذا كان الساتر رقيقا كالقماش الرقيق الذي ترى معه لون البشرة فإن وجوده وعدمه على حد سواء، بل قال بعض العلماء إنما شف أعظم فتنة مما كشف، لأنه يغري، وتكون الفتنة أنه يدعو إلى النظر أكثر، بخلاف المتعري فإنه ربما اشمأزة النفوس من نظره، لكن من لبس الشفاف فهو أبلغ فتنة وأعظم جرأة كما يقول بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. فالشفاف وجوده وعدمه على حد سواء. فانقسم الساتر إلى قسمين: ما كان غليظا غير رقيق ويمنع من معرفة أو رؤية لون البشرة، ومنها ما هو رقيق ترى معه البشرة بحمرتها أو ببياضها أو غير ذلك. فالمقصود أن ما شف وجوده وعدمه على حد سواء، فأمر أو بين رحمه الله أنه لا بد من الساتر الذي لا يشف. وستر العورة كما قلنا الكلام في الساتر يكون في جرمه ويكون في صفة تغطيته، أما في الجرم فيبحث العلماء فيه من حيث السماكة والرقة، وقد بينا حكم السميك والرقيق. وأما بالنسبة لصفة الساتر فإنه يكون على حالتين: الحالة الأولى أن يكون فضفاضا بحيث لا يكون ضيقا يحدد تفاصيل الجسم، فهذا أيضا بالإجماع أنه يعتبر ساترا، لكن كره بعض العلماء المبالغة في الفضفاض إلى درجة قد يكشف العورة في بعض الحالات كما ذكروه في السراويل، أنها إذا كانت واسعة وكانت أكمامها التي تخرج منها الرجلين مبالغ في سعتها وكانت قريبة من الركبتين أنها طريق للكشف، ولذلك يعتبر لبسها سبيلا أو سببا لسهولة النظر إلى العورة، ومظنة أن يرفع ركبته فينكشف ما قارب السوء أو السوء بنفسها، ولذلك قالوا يشدد فيما كان فضفاضا واسعا بحيث يبالغ فيه إلى درجة لا يؤمن معها انكشاف العورة. أما النوع الثاني وهو الضيق الذي يحدد جرم العضو، فإن كان من المرأة فإنه بالإجماع يحرم عليها لبسه، ولذلك شدد بعض العلماء في تفصيل المرأة للعباءة التي تكون فيها اليد منفصلة عن الجسم، لأنها إذا كانت على هذه الصفة استطاع الناظر أن يدرك جسمها وتفاصيل الجسم، وهل هي طويلة أو قصيرة أو رقيقة أو غير ذلك، كل هذا بسبب فصل اليد عن الجسم، ولذلك قالوا تكون عباءتها ويكون تفصيل يدها على مثل هذا الحال، بمعنى أنها لو حركت يدها أو ألصقتها لا يستطيع الإنسان أن يدرك طبيعة جسم المرأة. أما لو كانت بهذه التفاصيل التي تستخدم عند بعض النساء أصلحهن اليوم وتفصل بحيث إذا رأيت المرأة تستطيع أن تدرك تفاصيل جسمها خاصة في اليدين وأعالي البدن، قالوا مثل هذا يحرم عليها لبسه لأنه يحدد تفاصيل الجسم. وبعض المحدد كما يقول العلماء أغرى بالفتنة وأكثر إغراء، لأنها إذا حدثت تفاصيل الجسم كانت مغرية بالنظر إليها فتكون الفتنة فيها أشد، ولذلك ينبغي على المرأة أن تكون عباءتها مغطية لها ولا يكون هناك تفصيل لأعضاء الجسم حتى لا تشابه الرجال ولا يستطيع الرجل أن يدرك جرم جسمها. وكذلك الحال إذا كان سترها في أسفل البدن كلبسها للسراويل أو ما يسمى في عرف اليوم بالبناطيل، فهذا اللبس لا يجوز للمرأة مع وجود الرجل الأجنبي وفي رؤية محارمها أقل درجاته الكراهة، فإنه يفصل تفاصيل الجسم. وأذكر من أهل العلم من جزم بالتحريم حتى ولو مع وجود محرمها، قال لأنه لا يعرف في نساء المؤمنين، وإنما هو من باب التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، إذ لا يعرف النساء المؤمنات أن المرأة تأتي بلباس بهذه الصفة، وإنما هو شيء وارد على المسلمين من غيرهم. ولذلك أنا أميل إلى هذا القول، وأرى أنه تشبه، وأرى أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ولو كان أمام محارمها إلا إذا اضطرت إلى ذلك، هذا أمر آخر. أما بالنسبة للاختيار أن تلبس مثل هذا اللباس المحزق الضيق الذي يفصل تقاطيع الجسم في مواضع الفتنة حتى ولو كان محرما، فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن كشف المرأة عن صدرها وساقيها لمحرمها كأخيها ونحوه قال أخشى عليه الفتنة، أخشى عليه الفتنة، وهو إمام في زمان الخير فيه شائع وفي قرن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، فكيف بنا اليوم؟ فلذلك الحقيقة أنه ينبغي التحذير من هذا والنهي عنه، ويعتبر من التشبه الذي لا يجوز للمرأة أن تتعاطاه. أما بالنسبة لحكمه في الصلاة فلو صلت به فإن المفصل لتقاطيع الجسم مع ستر العورة يوجب الحكم بالصحة، ولكنها آثمة من جهة الإخلال بما ذكرنا. نعم.
وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة.
وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتقة بعضها ومعتق بعضها، هؤلاء كلهم عورتهم ما بين السرة إلى الركبة، وقد جاء في الحديث ما بين السرة إلى الركبة عورة، العورة ما بين السرة والركبة بهذه الألفاظ، لكنه يأتي على نحوين. النحو الأول يأتي مقيدا بالصلاة، وهذا حسنه بعض أهل العلم، التصريح بأن العورة ما بين السرة والركبة والتخصيص بالصلاة حسنه بعض أهل العلم، وأما المطلق فتكلم العلماء رحمهم الله على سنده وضعفوه. وقال العلماء ما بالنسبة للرجل فما بين السرة والركبة، وأما السرة نفسها فقول الجماهير أنها ليست بعورة، والركبة نفسها عورة في قول بعض العلماء وليست بعورة في قول طائفة، وإن كان الأقوى أنها ليست بعورة لأن التعبير بالبينية يشعر بأن الغاية خارجة عن المغية كما هو معلوم في القواعد. وبناء على ذلك قالوا إن الركبة إذا كشفها لا يؤثر كشفها. يقول وأمة كذلك الأمة، قالوا إن الأمة لمكان الغالب من انصراف النفوس عنها، لأن النفوس كانت تأنف من وطء الحرائر والزنا بهن في الغالب، وإنما كنا يتتبعن الحرائر، ولمكان تسخير الشرع لهن بالرق لخدمة أسيادهن قالوا خففت عورتهن، ولذلك قالوا إنها لا تستطيع القيام بحقها بحق أسيادها إلا إذا خرجت ودخلت في قضاء الحوائج والمصالح، فهي أشبه ما تكون بالرجل، فقالوا عورتها عورة الرجل. ولكن من أهل العلم رحمة الله عليهم من فرق بين الأمة الفاتنة وغير الفاتنة لاختلاف النساء في ذلك، وقال إنه إذا كانت غير فاتنة فالحاجة داعية كما نبه عليه الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني، ودرج على هذا القول وهو قول الجماهير. وإن كانت فاتنة قالوا إنه لا يجوز لها الكشف ولو كانت أمة، فإن بعض الإماء أشد فتنة من الحرائر، وليس في دين الله الحكم بجواز وشرعية الشيء الذي يفضي إلى محارم الله عز وجل والوقوع في حدوده إلا ما استثناه الشرع من الضرورات. نعم. ومعتق بعضها، قالوا لأن المعتق بعضها طيب المعتق بعضها ليس فيها حكم الحرة فيجب سترها كلها؟ قالوا لا، لأن المعتق بعضها تعتبر في حكم الرقيقة، لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. فرعوا على هذه القاعدة قاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أنها رقيقة، فإذا اعتق بعضها ترددت بين أن تلحق بالحرة وبين أن تلحق بالأمة فروعي الأصل، ولأنه إذا تردد بين الأضعف والأقوى فالأصل حمله على الأضعف حتى يدل الدليل على ما هو أقوى منه ولا دليل. فالمعتق بعضها تنزل منزلة الأمة وليس منزلة الحرة. وهكذا المكاتبة، كما أضاف بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أن المكاتبة منزلة منزلة المعتق بعضها. نعم.
وأم ولد،
وكذلك أم الولد. المهم ذكر لكم أم الولد لشائبة أنه طريقها إلى العتق. أم الولد هي المرأة الأمة التي يجامعها سيدها فتلد منه، فإن هذه أم الولد تبقى أم ولد، فإن مات سيدها عتقت، وبناء على ذلك يقولون إنها آيلة إلى العتق. فهل ننزلها منزلة الحرة أو الأمة؟ قالوا تبقى على الأصل من كونها أمة، فعورتها عورة من ذكرنا. نعم.
وكل الحرة عورة إلا وجهها.
وكل الحرة عورة إلا وجهها. الوجه قالوا إنه في الصلاة ليس عورة، هذا كلامه على الصلاة. الحرة في الصلاة وجهها ليس بعورة. وقال بعض العلماء كما طبعا هذا مذهب الحنابلة، وقال الشافعية والمالكية إن الحرة وجهها وكفاها ليس بعورة وتكشف الوجه والكفين، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وظاهر القدمين. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمة الله عليهم، أصحها وأقواها ما اختاره المصنف من استثناء الوجه، ولذلك قالوا إن وفيه آثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبقيت اليدان والرجلان على الأصل، ويدل على ذلك أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن المرأة تصلي في درع وخمار قال عليه الصلاة والسلام إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين، والسابغ أصله الساتر، فدل على أن أصل البدن يستر، واستثني الوجه لما ذكرناه من الآثار. والصحيح في هذا أعني حديث أم سلمة وقفه كما ذكر غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليه. نعم. لكن إذا وجد الأجنبي قالوا تغطي وجهها لأن حقا لله، وقال بعض العلماء إنها تبقى على الأصل من كونها كاشفة للوجه والإثم على من نظر، قالوا فيبقى الحق الذي لله من العبادة والإثم على من نظر. نعم.
وتستحب صلاته في ثوبين.
وتستحب صلاته، الاستحباب يدل على أنه لا يلزمك، لأن المقصود أن تستر العورة. فلو أن إنسانا صلى بثوب واحد ساتر لعورته صحت صلاته، كما هو الحال الآن لو لبس الثوب المعروف في العرف هذا دون أن يكون له ملابس داخلية، ولبس هذا الثوب وله لون غامق يمنع النظر إلى ما وراءه وصلى صحت صلاته، هذا من ناحية الأصل لأنه ثوب ساتر والعبرة بالستر، هذا من ناحية الأصل. لكنهم استحبوا أن يصلي في ثوبين، وقد جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أو كلكم يجد ثوبين عليه الصلاة والسلام، لكن قال العلماء أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم خرج لمكان الضرورة والضيق على عهد الصحابة، أما بعد أن وسع الله عز وجل فإنه يستحب للإنسان أن يصلي في ثوبين لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بالإزار والرداء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يقولون أفضل وأكمل. الثوبان أعلاهما لأعلى البدن وأسفلهما لأسفل البدن، فيسمون أسفل البدن كالفوط ونحوها يقولون هذا إزار، وأما الذي يكون على الأعلى هذا يسمى رداء. في الإحرام تلبس الرداء الذي هو على الكتف وتلبس الإزار الذي يكون على أسافل البدن، قالوا يستحب أن يصلي في ثوبين. أيضا قد يصلي في ثوبين من غير الإزار والرداء، يصلي مثلا بقميص وسروال، والقميص كما تعلمون يكون مثلا إلى أنصاف العضد، يكون إلى نصف الساعد، ويكون أحيانا في أسفله، هذا بالنسبة لأعلاه، أما بالنسبة للأسفل قد يكون إلى الركب، قد يكون إلى نصف الفخذ، فيكون السروال ساترا لما هو أدنى، وقد يكون قميصا مع الإزار. وقد كان لبس العرب للقميص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، فكان من لباسهم السروال والقميص، فالقميص يكون لأعالي البدن غالبا، وقد يكون القميص طويلا، وهذا يقع في أقمصة النساء في القديم، يكون قميصها طويلا كالثوب، فيكون ساترا لجميع البدن إلا ظهور القدمين، إلا إذا كان سابغا، فيقولون إن هذا القميص يجوز للرجل أن يصلي به إذا كان معه سروال أو ما يستر أسافل البدن. في الوقت الحاضر لو صلى بما يستر أعلى بدنه، بما يسمى بالعرف الفنايل الموجودة الآن، لو صلى بالفنيلة وصلى بالسروال أجزأه ذلك وصح، لأنه ساتر وعلى عاتقه شيء، ولكن لا يصلي بذلك في مجامع الناس، ولا يصلي بذلك في مساجدهم، لأن من فعل ذلك سقطت مروءته، ومن كمال المروءة أن يصلي بما أن يستر بدنه بما جرى به العرف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا والحياء أن لا يلبس مثل هذه الملابس في مجامع الناس، ولذلك تصح صلاته ولكن تسقط مروءته وعدالته، إلا إذا كان مضطرا أو كان عنده عمل كأصحاب الأعمال، لو أن إنسان عنده عمل فصلى في سرواله أو البنطلون أو في القميص فصلاته صحيحة ومجزئة، لأن تكليف الناس أن يخلعوا هذه الألبسة وأن يلبسوا ثيابهم فيه مشقة وفيه حرج عليهم، هو جائز لهم أن يصلوا بمثل هذه الألبسة، لكن الأكمل والأفضل كما قال عليه الصلاة والسلام ما على أحدكم أن يجعل له ثوبين، ثوبا لمهنته وثوبا لصلاته. فيستحب لمثل هؤلاء الذين عندهم أعمال أو مهن أن يجعلوا ثوبا قريبا من العمل، إذا جاء وقت الصلاة نزع ثياب العمل ولبس ثوبه، أو لبس الثوب النظيف على ثياب العمل حتى يكون أستر له وأكمل لمرؤته. وهنا تنبيه، وهو أنه شاع في هذه الأزمنة أن بعض الناس أصلحهم الله يخرج إلى بيوت الله عز وجل والمساجد خاصة في صلاة الفجر والعصر بثياب النوم، وهذه الثياب التي لها أكمام قصيرة، وهذا لا شك أنه خلاف السنة، لأن السنة إبداء الزينة في المساجد، ومثل هذا لا مروءة عنده، لأن المروءة أن يلبس ما يستره ويكون أكمل لصيانة ماء وجهه وهو الحياء، فالذي يستحي لا يخرج بثياب نومه. وهل يليق أن يخرج إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض الذي أطعمه وسقاه وكساه يستكثر أن يقف بين يديه بثياب يتجمل بها لعبادته؟ فهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان ونقص العقل أن يخرج الإنسان بثياب نومه أمام الناس لكي يصلي فيها، وهذا يدل على استخفافه بالصلاة، وإلا لو كان يعظم الوقوف بين يدي الله لأحسن له عدته ولتجمل. وكيف ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا أراد أن يقف بين يدي عظيم من عظماء الدنيا لتجمل وتزين وطلب أحسن الملابس، مع أن الذي أطعمك وكساك ورزقك هو الله جل وعلا، أتستكثر أن تلبس من رزقه وأن تحسن لباسك وزينتك للموقف بين يديه؟ فهذا ينبغي التنبيه عليه، وينبغي على الأئمة إذا رأوا أحدا بهذه الصفة أن ينبهوه، فإن المسلمين خاصة في هذه البلاد يعظمون شعيرة الصلاة، في إحداث مثل هذه الأمور تخل بإكرام بيوت الله عز وجل وإكرام شعائر الإسلام التي أمر الله بتعظيمها وإجلالها، وصدق الله إذ يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الذي يتقي الله وكمل تقواه لله عز وجل يعظم الموقف بين يديه ويحسن التهيؤ لهذه الصلوات. لذلك ينبغي التنبيه على مثل هذا الأمر والنصح بلطف وإرشاد، إلا إذا كان الإنسان عنده حاجة أو ضرورة، مثلا شخص نسي أو ذهل، لأن الناس قد يحصل منهم هذا، ولا ينبغي التعنيف والمبالغة في القرع، بل ينبغي أخذ الناس بلطف، لأن ذلك أدعى لقبول الحق والرضا به. نعم.
ويكفي ستر عورته في النفل.
نعم.
ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض.
الصلوات تنقسم إلى نافلة وإلى فريضة، وأصل النافلة الزيادة، النفل الزيادة، والنافلة أخف شأنا من الفريضة بما عهد من أدلة الشرع، ولذلك يجوز أن تصلي في السفر النافلة على الدابة ولا تصلي عليها الفريضة، فخفف أمر النافلة أكثر من الفريضة، ومشى عليه الصلاة والسلام لقرع الباب وفتح في النافلة ولم يمشي في الفريضة لفتح باب. فالمقصود أن النافلة أخف من الفرض، وإذا كانت أخف قالوا إنه إذا صلى النافلة ساترا عورته أجزأه، فلو ستر عورته في النافلة قالوا يجزي، وبناء على ذلك لو صلى في سروال دون أن يستر أحد عاتقيه أو في إزار دون أن يستر أحد عاتقيه قالوا يجزي. لكن عموم قول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيح أنه نهى أن يصلي الرجل بثوب ليس على عاتقه منه شيء يدل على العموم، ويشمل النافلة والفريضة، وهو أقوى أنه يشمل الفرض والنفل، ولذلك يصلي الإنسان الفريضة والنافلة مع ستر العاتقين والعورة. نعم.
وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها.
وصلاتها أي المرأة في درع وخمار وملحفة. الدرع مثل الثوب الموجود الآن لبعض النساء، يكون كالثوب الموجود للرجل، ما يسمى بالفساتين تقريبا، يعني على تفصيل الفساتين الموجودة، لكن ليس التفصيل المعروف، يعني هذا المبالغ به، ما كان عندهم هذه المبالغة، إنما كان عندهم أن يفصل كالثوب، بمعنى قال بعض العلماء إن الدرع كالقميص بالنسبة للرجل، يكون إلى أعالي البدن ساترا لأعالي البدن، ويكون بعض الأحيان سابغا بحيث يصل إلى ظهور القدمين، وأحيانا أرفع من أن يسترى ظهور القدمين غير السابق، يختلف بحسب بعده وقد يرتفع، هذا بالنسبة للدرع. وأما بالنسبة للخمار مأخوذ من خمر الشيء يخمره تخميرا إذا غطاه، فأصل التخمير التغطية، ومنه سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقول والعياذ بالله. فالخمار يغطي الرأس وتضعه من تحت الحنك، هذا كان الخمار، فتختمر به، تغطي به شعرها وتغطي به طرف الرأس من ناحية الأذنين. وأما بالنسبة للملحفة فهو الثوب الذي يكون على سبيل الغطاء من خارج، كما هو موجود الآن بما يسمى بالعباءة بالنسبة للعرف، يعني يكون في حكم العباءة، واللي هو عادة يكون من قطع القماش التي تأخذها المرأة وتلتحف بها، وهذا موجود إلى اليوم. نعم. هذا على سبيل الاستحباب، لكن لو أنها سترت عورتها بما تستر أو يكفي للستر، أخذت قماشا فسترت فيه جميع العورة وبقي وجهها صحت صلاتها، لو فعلت ذلك صحت صلاتها، إذ لا يشترط تعيين الدرع ولا يشترط تعيين الخمار ولا يشترط تعيين الملحفة، لأن مقصود الشرع سترها، فإذا حصل الستر فقد حصل مقصود الشرع فتصح صلاتها. نعم.
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم.
هذا بالنسبة لكلام المصنف رحمه الله بيّن به وجوب العورة، وجوب ستر العورة، ثم بيّن حدود العورة، وبيّن ما تستر به العورة، شرع الآن في المسائل الطارئة، لو أن إنسانا صلى وانكشف منه بعض عورته فما حكم صلاته؟ فقال رحمه الله:
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه.
واحد من صلى.
ومن انكشف بعض عورته وفحش.
نعم. من انكشف بعض عورته وفحش. من انكشف بعض عورته وفحشه. انكشاف بعض العورة يكون بالاختيار ويكون بالاضطرار. أما بالاختيار فقولا واحدا يوجب بطلان صلاته إذا كشف عورته مختارا وفعلها باختياره دون حاجة ولا ضرورة مع علمه فإنه تبطل صلاته. أما لو انكشفت عورته باضطرار، وهذا يتأتى في قصر اللباس، كما لو كان له لباس أو ثوب واحد إذا سجد انكشفت عورته، وكان هذا موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون كما في أبي داود يصلون وهم عاقبي أزورهم وعلى عواتقهم رضوان الله عليهم، فإذا سجد الرجل منهم عن الصحابة انكشفت عورته من قلة اللباس، ما كان عندهم لباس. يقول إلا مصعب بن عمير كانت له شملة هي التي خرج بها من الدنيا، شملة واحد إن غطوا بها وجهه في الكفن بدت قدماه، وإن غطوا بها قدمي بدا وجهه. وهذا يعني من ضيق الحالة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عاذرا لهم في ذلك، ولم ينزل الوحي بإلزامهم بشيء أو تحميلهم تبعة ذلك، فدل على أن المضطر لا يكلف أكثر من قدرته. لكن قال بعض العلماء إنه إذا كان في الاختيار وهي الحالة الثانية ولم يعلم به قالوا صحت صلاته، واحتجوا لهذا لو كان بالذهول والنسيان ولم يعلم به، كأن يكون سجد ثم انكشفت عورته مع أن ثوبه ساتر وانكشفت عورته لعدم تحفظه لذهول ونسيان ونحوه، قالوا تصح صلاته إذا لم يفحش. واستدلوا على هذا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال كانت العرب تلون بإسلامها فتح مكة، وكانوا يقولون اتركوا الرجل بينه وبين قومه فإن غلبوا عليه كفوكموه وإن لم يغلبوا عليه أسلمتم. فأسلم الناس بعد فتح مكة، وقدم أبي على النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال له ولأصحابه يعني قومه صلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا وليأمكم أكثركم قرآنا، قال فرجعوا، يعني أبوه ومن معه من الصحابة، يعني أباه ومن معه من الصحابة، قال فرجعوا فنظروا فإذا أنا أكثرهم قرآنا فقدموني. فذكر رضي الله عنه أنه كانت له كان له ثوب إذا سجد بدت به عورته، فقال رضي الله عنه قال فقالت النساء استروا عنا استقارئكم. وجه الدلالة من هذا الحديث أنهم قالوا استروا عنا استقارئكم، أنه انكشفت العورة ومع هذا لم تبطل صلاته، ولذلك قالوا من انكشفت عورته لعدم التحفظ فإن صلاته تصح بشرط عدم الفحش كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يضعف متن هذا الحديث، وجه ذلك أنه كان إذا ذكر له حديث عمرو بن سلمة يقول أي شيء هذا أي شيء هذا دعه فإنه ليس ببين، أي شيء هذا أي شيء هذا دعه فإنه ليس ببين. وهذا من فقهه ودقة فهمه رحمة الله عليه، فإن حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه يقول فنظروا فرجعوا فنظروا أي اجتهدوا، وكان الصحابة هؤلاء كما هو معلوم أسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوفود في عام الوفود حينما قدموا عليه، فمعنى ذلك أن اجتهادهم رضوان الله عليهم مع حدث عهد بجاهلية لا يؤمن معه وجود الخلل، لأن انكشاف عورة المصلي يوجب البطلان بالأصل، فكونهم يتركوه يصلي بهم والعورة منكشفة مع إمكان سترها لهم من ناحية أصول الشرع لا يقتضي الصحة، فكأنه يرى أن هذا فعل صحابي في زمان النبوة لا يستلزم الاحتجاج بمثله، صحيح أن لو كان في المدينة وبمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار منه لصح الاحتجاج، لكن كون عمر نفسه يقول فنظروا يؤكد أن هذا خرج منهم على سبيل الجهل رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان كما جاء عنه في بعض الروايات أنه إذا قيل نفض يديه قال أي شيء هذا، لأننا لو جئنا نقول بظاهره لأدى ذلك إلى بطلان أصل ستر العورة، لأنه بإمكان من يستروه وبإمكانهم أن يمنعوه من انكشاف عورته. ولذلك قال عمرو فنظروا. هناك رواية عند عبد الرزاق في مصنفه أنه اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره، ولكنها رواية ضعيفة لم يصح سندها أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع، ومثلها الرواية التي تفيد أن عمرو قدم مع أبيه، وهي رواية غير صحيحة. والصحيح أن عمرا كان عند أهله، وأنه كان يتلقى من قدم من المدينة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظ ما عنده من القرآن، حتى كان أحفظ القوم، وكانوا حديث عاد بجاهلية، فرأوا أنه أحفظهم فقدموه. نعم.
أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد.
أو صلى في ثوب محرم كالثوب المغصوب، جاء واغتصب من إنسان ثوبه وصلى فيه. قالوا الصلاة في الثوب المغصوب للعلماء فيها قولان. الجمهور على أن من صلى في ثوب مغصوب أن صلاته صحيحة، بمعنى لا يطالب بالإعادة، ولكنه آثم بلبس هذا الثوب. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. وذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن من صلى في ثوب محرم مغصوب كالمغصوب والمسروق أن صلاته باطلة وتلزمه الإعادة. والصحيح مذهب الجمهور، لأن النهي عن الاغتصاب والسرقة لم ينصب على ذات الصلاة، والنهي إذا لم ينصب على ذات الشيء لم يقتضي الفساد، لأن النهي هنا عن خارج ليس بمتصل بذات الصلاة. أما لو كان النهي عن متصل بذات الصلاة لأوجب البطلان. وبناء على ذلك قال الجمهور بانفكاك الجهة، قالوا نقول هو آثم بلبس الثوب مثاب بفعل الصلاة، وبناء على ذلك نقول إن صلاته صحيحة وثوبه ولبسه للثوب حرام عليه. وهذا أصح القولين لما ذكرناه من أن النهي إذا لم يرجع إلى ذات المنهي عنه لا يقتضي البطلان ولا يقتضي الفساد، وأما إذا رجع إلى ذاته فإنه يقتضي البطلان والفساد. نعم.
أو نجس أعاد.
أو نجس، أو صلى في ثوب النجس تلزمه الإعادة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الصلاة في الثوب النجس والمكان النجس، ولكن هنا إذا لم يكن مضطرا. أما لو اضطر وكان الثوب الذي يصلي فيه نجسا ولم يوجد ما يطهر به هذا الثوب كأن يكون في برية ونحوها، قال يصلي ولا تلزمه الإعادة. واستحب بعض العلماء أنه إذا اضطر وصلى في ثوب النجس ثم وجد الطاهر قبل خروج الوقت أن يعيد استحبابا، وهذا مذهب بعض العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
لا من حبس في محل النجس.
لا من حبس في محل النجس، حبس بمعنى أنه ألجأه الوقت أن يصلي في مكان غير طاهر. قالوا في هذه الحالة يصلي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلو كان في مكان النجس ولا يستطيع أن يخرج عنه البتة ولا يمكن أن يخرج عنه، فحينئذ يصلي وصلاته صحيحة. وهكذا لو استغرق امتناعه عن الخروج مدة وقت الصلاة يصلي ولا إعادة عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا ليس بوسعه أن يجد مكانا طاهرا فيصلي على حالته. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، إن الأحاديث التي وردت بحد العورة مطلقة ضعفها أهل العلم وحسنوا المقيد بالصلاة، فهل يفهم من ذلك أن الفخذ خارج الصلاة ليس بعورة؟ أفيدونا أثابكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحن ذكرنا أن الأحاديث المطلقة مضعفة والأحاديث المقيدة بالصلاة محسنة وثابتة ويعمل بها، ولكن ليس معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يخرج وعورته مكشوفة. ولذلك حتى قالوا كشف بعض أعضاء البدن إذا لم يجري العرف بكشفها قالوا إنه يعتبر مخلا للمرؤة إذا كشفها الإنسان وجرى العرف بسترها. ولذلك يقولون إن من خوارم المرؤة أن يفعل الإنسان ما أبيح سرا أمام الناس جهرا، ككشف مثلا بعض أعضاء الجسم إذا جرى العرف بتغطيته كالرأس، قالوا إنه يعتبر مسقطا للمروءة. وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، فقالوا إنه قد يكون الشيء مثلا في أصله جائز، لكنه من باب المروءة وتعاطي الكمال يجب ستره، هذا فيما زاد عن حد العورة كأعالي البدن. لو أن إنسانا خرج في السوق كاشفا عن صدره، أو لبس ما يسمى بالفنايل وجاء أمام الناس لابس سرواله وفنيلته، العرف لا يجري بهذا. لكن لو كان صانعا أو صاحب صنعة أو مهنة أثناء عمله ومهنته لبس هذا اللباس كان صحيحا ولا حرج عليه ولا عتب عليه. لكن إذا جاء يخرج إلى مجامع الناس ومجالس الناس بهذا اللبس فإنه تسقط مروءته وترد شهادته. قالوا لأن هذا نقص في العقل، وناقص العقل لا تقبل شهادته. ومن أهل العلم من استدل له بحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالإنسان إذا استحيا كملت مروءته، بل قالوا إنه لا يستحي إلا من كان كامل العقل، أعني الحياء المحمود الذي يحمل على مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق ما ذكرنا من عدم تعاطي الألبسة أو كشف الأمور التي لم يجري العرف بكشفها. ويستحب للإنسان أن يراعي هذا خاصة في الأعراف، فيساير العرف الذي هو فيه إذا كان العرف على الكمال. أما لو كان العرف على النقص قالوا لا يسايره. فلو كان العرف مثلا درج على لبس يخل بالمروءة، أو على لبس متهتك يخالف شرع الله، فإنه لا يعتبر عرفا، وليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد، والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري، لا قيمة له ما دام أنه يعارض الشرع. ومثل العلماء لذلك قالوا لو جرى العرف بحلق اللحية لم يكن عرفا معتبرا، لأنه يصادم الشرع. فالمراد بالأعراف الأعراف التي توافق الشرع وتوافق مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وجميل الطباع، فهذا هو العرف المعول عليه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إن ابني البالغ من العمر 5 سنوات قد أصيب بمرض، وهو يعاني منه أشد المعاناة، حيث امتنع عن أكل الطعام وما صاحب ذلك من الألم والشدة، وهو الآن يتلقى العلاج من هذا المرض وهو سرطان الدم، عافاك الله والسامعين منه. وإنني يا فضيلة الشيخ أنظر إليه بنظرات الوداع، ولكن أملي في الله أن ييسر له أسباب الشفاء، لذلك فإني أطلب من سعادتكم الدعاء له بالشفاء، وأطلب من إخواني الحاضرين التأمين على الدعاء، وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه وأن يعافيه وأن يكتب له العفو والعافية وأن يجعله من عباده الصالحين إن أبقاه. وإن كتب الله له بلاء فأسأله بعزته وجلاله أن يفرغ عليك وعلى أهلك من الصبر والسلوان أضعاف ما أنزل عليكم من البلاء. أسأل الله العظيم أن يلطف بنا وبكم. أخي الكريم، إن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر وأنت مضطر، فاسأل الله، فإن الله أنزل بك هذا البلاء حتى تدعوه، وهو يجيب من دعاه ويغيث من التجأ إليه سبحانه وتعالى جل في علاه. فينبغي عليك أن تلجأ إلى الله بالدعاء، وإذا أنزل الله بالعبد البلية فأكثر من الدعوات، وابتهل إلى الله بصادق المناجات، فإن الله أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه، يرحمه ويلطف به من حيث لا يحتسب. فما عليك إلا أن تكثر من الدعاء، فإن دعوت ربك إما أن يجيب دعاءك وقد وعدك الإجابة، وإما أن يعلم أن الخير ألا يجيب فيصرف عنك الإجابة ويكتب لك من الخير في آخرتك درجة لا تبلغها بصلاة ولا صيام، أو يصرف عنك من السوء والشر مثل ما دعوت في طلب الخير. فكن على خير، وكن على حسن ظن بالله عز وجل، والتهنأ نفسك بما عند الله عز وجل، إن في الله عوضا عن كل فائت. والله عز وجل إذا لجأ إليه العبد خاصة في الابتلاء وخاصة عند الجهد والعناء والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وابتهل إليه فإن الله يجبر كسر المكسورين ويرحم المبتلين وهو الحليم الرحيم سبحانه أرحم الراحمين. فنسأل الله العظيم أن يلطف بنا وبك وبكل مبتلى مكروب وبكل مهموم منكوب. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا وهمومكم وغمومنا وغمومكم وأن يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.